إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. هذه الآيات التي هي من هذه السورة الكريمة الجليلة العظيمة سورة النور، يقول فيها المولى تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. قال المفسرون أن هذه الآيات نزلت لسبب، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اشتد بهم الخوف وضاقت عليهم السبل وطاردتهم قريش حتى أخرجوا من مكة بلدهم الذي نشأوا فيه وتربوا فيه، هاجروا كما هو معلوم إلى المدينة، فوجدوا مأوى لهم آواهم الأنصار، ورمتهم العرب عن قوس واحدة. ومع وصولهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا خائفين على أنفسهم، لا يبيتون إلا ومعهم السلاح، ولا يصبحون إلا وهم فيه. فتساءل وقال: ترون أن نعيش حتى نبيت أميننا مطمئنين؟ والمعنى أنه لم يكن يخطر ببال أحدهم أنه سيعيش حتى يرى الأمان والأمن ويعيش بالاطمئنان والهدوء. ويقل أو ينعدم عداء الكفار لهم فلا يطاردونهم ولا يحاربونهم ولا يبحثون عنهم. قالوا: ترون نعيش حتى نبيت آمنين مطمئنين، لا نخاف إلا الله. وهذا أمر معلوم أن كل إنسان إذا ضاقت به السبل وانقطعت عنه الحيل ولم يجد من ينصره ويدافع عنه فإنه يستعجل الأمر ويظن أنه لا مخرج له من ذلك الكرب وأنه لا عسر لا يسر بعد العسر. وهذه حال الإنسان، يستعجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنكم تستعجلون. ولهذا قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ قال الله عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وهذه الآية كما جاء في سبب نزولها وقد ثبت هذا بإسناد حسن رواه الطبراني في المعجم والحاكم صححه ووافقه الذهبي عليه، أنه لما وقع للمهاجرين ما وقع لهم وتساءلوا هل بعد هذه المدة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدة طويلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة وهو تحت المضاربة وتحت العذاب والتضييق، إلى أن جاء أمر الله عز وجل له بالهجرة من مكة إلى المدينة، ومع أنهم وصلوا المدينة إلا أن خوفهم من العرب لم يزل مستمرا، لأن العرب بقوا على شركهم وعلى كفرهم وعلى عنادهم، فكانوا يتساءلون ويقولون متى نعيش حتى نبيت مطمئنين هادئين آمنين من غير أن نحمل معنا السلاح لا في نومنا ولا في يقظتنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية وهي قوله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن هذه الآيات هي بمثابة التسلية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم الخوف واستبطأوا النصر، استبطأوا النصر من الله عز وجل، جاءتهم مثل هذا الوعد أو جاءهم مثل هذا الوعد من الله عز وجل. ووعد الله سبحانه وتعالى حق، ووعده منجز، ووعده صدق، يعني الله عز وجل قال وعد. وإن كان الوعد يطلق بالخير والشر، لكن الغالب ما يستعمل في الخير، لكن الوعيد لا يستعمل إلا في الشر. والله عز وجل لا يتخلف وعده عن الناس، ما وعد الله عز وجل به فإنه لابد أن يقع، يعني الله عز وجل قال وعد الله لا يخلف الله الميعاد، لا تحسب الله مخلف وعده رسله. والآية في هذا كثيرة بين فيها الله عز وجل أن وعده لا يتخلف، وأن ما وعد به سوف يقع على الوجه الذي أخبر به، وهذا كثير في الحقيقة، ليس في هذه الآية التي هي في سورة النور، وإنما في آيات كثيرة. وعد الله سبحانه وتعالى أصحاب محمد بالنصر وبالتمكين وبالرفعة وبالسناء وبظهوره على أعدائهم، مع أنه ما كان يخلد وما كان يدور ببال أحد أنه سوف تكون له الغلبة، وأنه سوف يكون بعد ذلك ظاهرا منصورا مؤيدا، وأنه يصل أمر الكفار إلى بوار وإلى خذلان، ما كان هذا يخطر بباله، ولكن تحقق مصداقا لوعد الله تبارك وتعالى. وهذه الآية هي كقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية، إلى أن قال الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. في الآية التي بسورة الفتح وعد من الله عز وجل الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه بالمغفرة والأجر العظيم، وقد تحقق هذا. وفي هذه الآية وعد الله سبحانه وتعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بأنه ستكون لهم الغلبة ويكون لهم التمكين، وأن الله سبحانه وتعالى سيجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم خلفاء الأرض، يصيرون خلفاء وولاة الأمور، حكاما وملوكا ورؤساء، وبهم تصلح البلاد ويخضع لهم العباد. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، إخبار بأنه ستكون الغلبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولمن كان على هذا الوصف الذي ذكره الله عز وجل في هذه الآية من تحقيق الإيمان بالله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى من غير شرك به وعمل الصالحات، أن الله عز وجل وعدهم بهذا الوعد أنه يمكن لهم دينهم الذي ارتضى له. إذن أخبر الله عز وجل أن هذه الأمة ستكون السيطرة لهم على غيرهم بعد أن كانت السيطرة للكفار وكانت الكلمة له، فوعد الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كانوا في ذلك الضيق وفي ذلك الضعف
وفي تلك القلة وعدها الله سبحانه وتعالى أنهم سينتصرون، ستكون لهم السيطرة وتكون لهم نفوذ الكريم. وهذا الوعد في الحقيقة قد تحقق، والله سبحانه وتعالى وعد به ليس في هذه الآية بل في آيات أخرى، منها قوله سبحانه وتعالى واذكروا، والخطاب لمن؟ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. قليل يعني كان قليل عددهم، ما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا نفر قليل، وما بقي معه في مكة يعاني ويجاهد ويصبر معه إلا قلة من الناس، مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، لأن أكثر الناس يومئذ كانوا على الكفر، يتخطفكم الناس. قال تعالى فآواكم، فآواكم أي أن الله عز وجل قيض لكم مأوى وملجأ تذهبون إليه، وهو المدينة حيث وجدت هذه البقعة من الأرض، ووجد فيها هؤلاء الناس الذين كانوا يسكنونها وهم الأنصار سكان المدينة، فاستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم وآووا الأنصار وقاسموهم وشاركوهم الأموال والزوجات والضيعات، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى وعد من استقام على أمره بأنه يجعل له السلطان والسيطرة والحكم في هذه الأرض، وأنه يجعله خليفة في هذه الأرض. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى ولا ينصرن الله من ينصر، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمر. هذا أيضا من الوعد الذي وعد به الله سبحانه وتعالى. وكقول الله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وآيات كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع، فيها بيان وعد الله عز وجل لمن استقام على شرعه، كما وعد في آيات أخرى بأن الإنسان لو استقام أو الأمة لو استقامت على شرع الله سبحانه وتعالى وعملت به فإن الله سبحانه وتعالى يكفيها المؤونة، يحقق لها العيش الهنيء الرغيم، ويكفيها شر محاربة الأعداء لها وكل ما هي بحاجة إليه. ولهذا قال تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وهنا قال لو أنهم حققوا الإيمان بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات لا جعل الله عز وجل لهم الخلافة في الأرض، يعني صاروا سادة وملوكا وحكاما يحكمون هذه الأرض.
عنده سيارة كليو رمادية اللون مرقمة ب 44112 إذا كانت في الطريق ماذا بيصير؟
إذن فقال الله سبحانه وتعالى وعد الله المرعب هو الله عز وجل، قال الذين آمنوا منكم، آمنوا يعني الذين حققوا الإيمان وبما أوجبه الله سبحانه وتعالى على المؤمنين من الإيمان به. والمقصود بالإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى بكل ما أمر به، أن يؤمن به الإنسان، يؤمن بالله ويؤمن بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، هذا هو الإيمان. والإيمان يتحقق بأن يكون نطقا باللسان واعتقادا بالقلب الذي هو الجنان، ويكون أيضا بالطاعة أو العمل بالجوارح، هذا هو الإيمان. وطاعة الله سبحانه وتعالى هي الإيمان به عز وجل، ولهذا كل من أطاع الله عز وجل وجب أن يؤمن به، إذ لا يمكن أن تكون طاعة الله في غير الإيمان به، فرأس الطاعة هو الإيمان بالله عز وجل. ولهذا هنا قال وإن كان في الآيات التي قبلها قال وأطيعوا وإن تطيعوه تهتدوا، ثم قال بعد هذه الآية وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول، لكن بين أن الطاعة لا تكون إلا بالإيمان، إذا تخلف الإيمان تخلف طاعة الإنسان لربه. ولهذا لا يمكن للإنسان أن يقول أني مطيع لله عز وجل دون أن يؤمن به، لأن رأس الأمر ورأس الطاعة يكون في الإيمان. ولا يمكن للإنسان أن يعمل وأن يأتي بالواجبات والفرائض ويترك المحرمات إلا إذا أمن بالله عز وجل. فالإيمان أصل كل شيء، لأنه هو المحرك وهو الدافع للإنسان في أن يمتثل في أن يجتنب. يمتثل الأوامر لا يكون هذا إلا بالإيمان، ولا يجتنب النواهي إلا بالإيمان. فإذا أنت لم تعتقد بأن هناك إله خالق رازق معبود يراقبك يحاسبك تفعل ما تريد، ولهذا أنت تنتهي عن الأشياء ولا تقوم بأشياء خوفا من الله سبحانه، وهذا هو الإيمان. تترك الأشياء لله سبحانه وتعالى وأنت ربما في حاجة إليها، لما منعك تؤمن بالله عز وجل؟ فالإيمان هو رأس الطاعة، والإيمان جالب بل سبب جالب لكل خير في الدنيا والآخرة، وهو سبب لترك كل شر وبلاء في الدنيا والآخرة. وفي الإيمان كما يقول ابن القيم رحمه الله أكثر من 100 خصلة، كل خصلة منها خير من الدنيا وما فيها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لما وعدنا بما وعدنا به، الشيء الذي أمرنا بتحقيقه هو الإيمان به، لأنه قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. وهنا قال آمنوا منكم، من هذه أكثر من المفسرين أنها لبيان الجنس، يعني الله سبحانه وتعالى هذه الأمة وعد الذين حققوا الإيمان وعملوا الصالحات بأن يكون لهم هذا، أي لجميع الأمة وليس طائفة منها. لكن بعض قال بعض أهل التفسير أن من قد تكون هنا تبعيرية، يعني من الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله سبحانه وتعالى يجعل منهم من يجعلهم خلفاء، ولكن الصح أنها من لبيان الجنس، لأن من هذه كما يقول المحاد تكون للبيان لبيان الجنس، وتكون أحيانا من تبعيضية. أعطيكم مثال حتى تفهموا هذا الموضوع، قول الله سبحانه وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن هنا هذه لبيان الجنس وليس تبعيضية، لأن لو قلنا أنها تبعيضية يصير المعنى أننا من القرآن بعض القرآن فيه شفاء للناس وبعض القرآن ليس فيه شفاء للناس، لو قلنا بأن من للتبعيض. ولهذا هنا في هذه الآية وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، من هنا لا تكون تبعيضية أبدا، وإنما هي لبيان الجنس، يعني ننزل من القرآن كله، كل القرآن فيه شفاء للناس. لكن هنا في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم هي لبيان الجنس، لكن قال بعضهم تبعيضية. ما الذي حمله أن يقول أنها تبعيضية؟ لأن الوعد بأن يكون هناك خلفاء وأئمة عدل وولاة هذا ليس كل من حقق الإيمان والعمل الصالح، وإنما يكون للبعض الذي يتولى الخلافة هم نفر قليل بالنسبة لمجموع الأمة. لكن الذي يحملنا أن نرجح القول الأول وأن من هنا لبيان الجنس، أي أنه حتى إذا تولى بعض الولاة وبعض الخلفاء وبعض الحكام في دولة الإسلام فإن الخير لا يكون للحاكم فحسب، فالخير يصل للحاكم والمحكوم، لأنه إذا وجد الخليفة والحاكم العدل الذي يعدل بين الناس ويقيم فيهم شرع الله سبحانه وتعالى يكون الأمن ويكون الطمأنينة ويكون الهدوء ويكون العيش الرغيب، وهذا ينعم به الجميع، ينعم به الحاكم وينعم به المحكوم. ولهذا هذه الآية هي لمجموع الأمة. لكن قال بعض أهل العلم هل الموعود به هنا الذين وعدهم الله عز وجل بهذا الوعد هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أم جمهور الأمة في كل زمان ومكان؟ بعض أهل العلم قال هم الصحابة، قالوا لأن هذا الأمر وقع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، خلفه كم؟ 4 خلفاء وهم خلفاء الراشدون، هؤلاء حكموا البلاد، استولوا حكموا البلاد، كانت لهم الجزيرة العربية تحت إمرتهم وولايتهم، ثم بعد ذلك فتحوا الأمصار ووصل ملكهم إلى العراق وإلى الشام وإلى مصر وإلى خراسان وإلى اليمن، بل وتوسع بعد ذلك في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وحتى في خلافة علي، فكان هناك الأمن وكان هناك الهدوء وانتشر الإسلام. إذن هذا وعد، وعد به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقد تحقق لهم ورأوه، رأوا بعضه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واستمر له ذلك الفتح، واستمر له التمكين في عهد الخلفاء الراشدين التي دامت خلافة 30 سنة، وسنتكلم عن هذا. إذن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أن المقصود بهم الصحابة، وبعض أهل العلم قال أنه المقصود به مجموع الأمة، أي أن هذا الوعد قد حصل للصحابة فعلا وهم أول الناس دخول في هذا الوعد، ولكن قد يدخل غيرهم بعد ذلك الزمن وإلى يوم القيامة، وإلى يوم القيامة لا ندري متى يكون رجوع المسلمين إلى الحكم بين الناس ورجوع الملك إليهم والحكم بين الناس بشريعة الله عز وجل، وحينئذ يطمئن الناس ويذعن الناس لدين الله تبارك وتعالى، ويتحقق هذا الوعد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ولهذا كان الصحيح كما قال ابن عطية وغيرهم من المفسرين أن المراد بوعد الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مجموع الأمة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما يقول وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات قد يقول قائل، والصالحات هي كل ما وصفه الشعب بأنه صالح، هذا يسمى صالح أو صالحات، وهي الأعمال التي وصفها الشرع بأنها صلاح، وهي الخصلة أو الخلة التي بين الشرع أنها طاعة لله عز وجل، حتى ترك الفساد صلاح، فقال وعمل الصالحات، مع أن عمل الصالحات أو الطاعات بمجموعها تدخل في الإيمان، وليس كما يقول الأشاعرة وغيرهم أن قول الله عز وجل وعمل الصالحات يدل على أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وهذا خطأ وغلط، فالعمل يدخل في مسمى الإيمان، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر وعمل الصالحات، هذا كما يقول العلماء باب من ذكر من عطف الخاص على العام، فعمل الصالح يدخل في الإيمان، لكن ذكره الله عز وجل مرة ثانية لفائدته ولمنفعته ولأهميته، لأن المعهود عند الناس أنهم إذا ادعوا الإيمان ادعوه باللسان، فبين الله عز وجل بأن الإيمان الذي يحرك الإنسان والإيمان الذي يثبت الإنسان والإيمان الذي يجعل المؤمن ويجعل المسلم يطبق شرع الله سبحانه وتعالى في كل صغيرة وكبيرة هو مسارعة لفعل الخيرات وفعل الصالحات، ولهذا ذكره ثانية مع أنه مدخل قد يدخل في المعنى الذي ذكره الذين آمنوا، ولكن قال وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، وهنا انظروا لا يستخلفنهم، هذا جواب قسم مضمر تقديره وعدكم الله عز وجل، أي أيها المؤمنون الذين حققتم الإيمان والعمل الصالح، وأقسم أنه سيستخلفكم في هذه الأرض، أي يجعلكم خلفاء في هذه الأرض، فقوله لا يستخلفنكم هذه موطأة بلا إلا القسم، تقديرها والله لا يجعلكم خلفاء، فانظروا هذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله عز وجل يخلف الميعاد، ثم هو قسم بأن من الله عز وجل بأن يحصل هذا الذي وعد به، ولهذا قال لا يستخلفنكم بالأرض، فيكون التقدير وأقسم مع أنه وعدكم، ولكنه أقسم أنه سيستخلفكم في هذه الأرض، والأرض هنا قال بعض العلماء أنها أرض مكة وهذا صحيح، وبعض العلماء قال أنها بلاد العرب والعجم وهذا هو الصحيح الذي عليه أصل العلم ورجحه القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله، قال لأن هذا وعد وعد الله سبحانه وتعالى به جميع الأمة، ولأن الإيمان والعمل الصالح لا يختص بالصحابة، فلما يكون حكرا عليهم؟ الإيمان والعمل الصالح يحققه الصحابة وغير الصحابة، وإن كانوا الصحابة قد دخلوا كما قلنا في هذا الوعد من باب أولى، لأنه تحقق لهم في عهد الخلفاء الراشدين المهديين المعروفين، فقال سبحانه وتعالى لا يستخلفنهم في الأرض، هذا هو الوعد استخلاف الأرض، كما استخلف الذين من قبلهم، كما استخلف، وفي بعض القراءات كما استخلف، يعني مبني للفاعل وللمفعول، كما استخلف الذين من قبلهم، الذين كانوا من قبل هذه الأمة كبني إسرائيل، بني إسرائيل استخلفهم الله عز وجل، استخلف الله داود وسليمان على أرض فلسطين، واستخلف بني إسرائيل على أرض مصر، حررها من طغيان الجبابرة كفرعون وغيره، استخلفهم الله عز وجل في الأرض. وهذا الذي حصل ذكره الله عز وجل في آية أخرى كما قال تعالى: ونريد أن نمن على الذين صعبوا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم بالأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فقوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين صعبوا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وقد حقق لهم هذا. فالله سبحانه وتعالى نجى بني إسرائيل من بطش فرعون ومن قتله ومن عجوه، وصار الأمن عندهم في أرض مصر وفي بلاد الشام وفي أرض فلسطين. فهذا وعد من الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وهذا تحقق أيضا لبني إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها، فبين الله سبحانه وتعالى أن الذين استخلفهم من قبل كبني إسرائيل. وليس المقصود من استخلاف الذين كانوا من قبلنا هم بنو إسرائيل فقط، وإنما هذا هو المشهور، لأن بني إسرائيل كانت أمة كبيرة، والله سبحانه وتعالى بعث بهم الأنبياء، لأن بني إسرائيل كانت تأسسهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فهي أمة كبيرة وعريقة، وبعث الله سبحانه وتعالى منها وفيها مئات وربما آلاف من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ولكن يصدق هذا في غيرهم، لأن الخلق من آدم إلى وقت موسى عليه السلام قرون وقرون، وقد بعث فيها الله سبحانه وتعالى أنبياء ورسل، منهم من ذكر الله عز وجل أسماءهم وأممهم وأقوامهم، ومنهم من لم يذكرهم الله عز وجل. ولهذا قال: ورسلنا قصصناهم عليك من قبل ورسلنا نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. فبين الله عز وجل أنه كما استخلف الذين من قبلهم سوف يجعل أيضا خلفاء وساسة وولاة وحكام من هذه الأمة يلون أمر الناس، لا يستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له. هذا الوعد الثاني، بعد أن يجعلهم خلفاء يمكن لهم دينهم. والتمكين كما قال المفسرون: لا يمكننا، أي لا يثبتن ويوطدن، يعني دينهم، يجعل لهم دينهم دينا ثابتا مقررا مرفوع اللواء ظاهرا على غيره قاهرا على كل من عاداه وناواه، يجعله الله سبحانه وتعالى فوق جميع الأديان. قال: ولا يمكنن لهم دينهم. وانظروا المقصود بقوله ولا يمكنن لهم، أي لهؤلاء الذين حققوا الإيمان والعمل الصالح يمكن لهم دينهم، والدين هنا هو دين الإسلام، يدل عليها قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويدل عليه أيضا قوله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويدل عليه قوله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فقوله ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى له، انظروا هنا أضاف الدين له، ما قاش سبحانه وتعالى بها الآية ولا يمكنن لهم الدين أو يمكن لهم الإسلام، قال دينهم الذي هو الإسلام، ووصفهم بارتضائه لهم، قال دينهم الذي ارتضى له. كل هذا كما قال بعض المفسرين من أجل تأليف قلوبهم، وفيه مزيد ترغيب للتمسك بهذا الدين وفضل تثبيت الله سبحانه وتعالى للمؤمنين على هذا الدين. ولهذا لما نسب الدين إليهم لتتمسك قلوبهم به، لأن الإنسان إذا عرف أن هذا الشيء الذي يعتز به هو ملكه وهو داخل في حوزته كان أكثر دفاعا عنه وشجاعة في التمسك به، بخلاف لو قيل له مثلا في هذه ولا يمكن لهم الدين، ربما قال هذا الدين دين الله عز وجل ولا يهمني، كما يستدل البعض بما يروى عن ويقال هذا معروف في السيرة أنه لما جاء أبرهة يهدم الكعبة قال له عبد المطلب لما أخذ إبله قال له كيف يعني تأخذ أنت تأتي لأجل أن تجادل عن الإبل وتطالب هذا الملك بما أخذ منك ولا تدافع عن الكعبة التي هي قبلتكم ووجهتكم وتعبدون فيها الله عز وجل وتقيمون فيها الشعائر؟ قال كلمته المشهورة: للبيت رب يحميه. فبعض الناس قد يجعل هذه الكلمة التي قالها عبد المطلب وهي في موضعها كدليل على أن الإنسان لا يحرك نفسه ولا يشغل باله من أجل أن يدافع عن حياض دينه أو عن شريعة الإسلام إذا مسّت أو تكلم فيها أو ذكر فيها شيء، فيقول لهذا الدين أو للإسلام رب يحميه. نعم الإسلام رب يحميه، لكن الله سبحانه وتعالى جعل المسلمين لأجل أن يدافعوا عن دينهم وأن يغاروا على عقيدتهم وأن يذبوا عن هذا الدين الذي جعله الله سبحانه وتعالى كالأمانة في أيديهم. وهذا يدل عليه هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية، قال: وليمكنن لهم دينهم. وليمكننا هذا أيضا فيه قسم، يعني وأقسم أيضا أنه سيمكن لهم هذا الدين الذي ارتضى لهم، وقوله ارتضى لهم بمعنى أنه لم يرتضي لهم دينا آخر، ولا يمكن أن يكون هناك دين آخر مهما كانت تعاليمه أن يزاحم دين الإسلام. حتى ولو قيل لنا اليوم هناك بعض الأديان أو بعض النظم أو بعض الملل وبعض النحل وما أكثرها نسمع عنها بحجة أن الدين واحد وأن الدين عند الله عز وجل واحد، وربما قد تكون فيه أشياء من المسامحة وعدم التحرير مثلا على العنف والقتل وما إلى ذلك، فربما تأتي هذه المغالطة ويقع بعض المسلمين الجاهلين بدين الله سبحانه وتعالى في مثل هذا الفقر، ويظن أن الإسلام جاء بالحق، لكن قد يكون الحق في غير دين الإسلام، فاليهودية فيها بعض أشياء ثابتة صحيحة، وكذلك النصرانية، وكذلك يعني الأديان الأخرى التي زعموا أنها أديان وليست بأديان، وإنما أطلق عليها على أنها أديان لأن الناس يزعمون أنها دين وليست بدين، لأن الدين عند الله سبحانه وتعالى واحد هو دين الإسلام. ولهذا قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا هو معنى قوله عز وجل: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. هذا الوعد الثاني. الوعد الأول الاستخلاف، والاستخلاف كما قال العلماء لا يفهم على أنه استخلاف في الحكم والولاية فحسب، فقد يكون الاستخلاف حتى في الإمامة وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي نشر الشريعة. هذا كله يعني إذا كان الإنسان في بلد مثلا واستطاع أن ينشر دين الله وأن يعلم الناس دينهم وأن يقبل الناس على دين الله صغار وكبار يتعلمون الدين، هذا يدخل في وعد الله عز وجل لأنه حقق لهم هذا. ونحن الآن إذا نظرنا إلى بلاد الكفر، رغم أن هذه البلاد يحكمها كفار ويوجد بعض المسلمين يقيمون فيها، ولكن تجد الآن هذا ما يسمى وما يذكرونه على أنه ظاهرة، ولكن نحن لا نفسره إلا بأنه نصر من الله سبحانه وتعالى. كثير من الكفار الغربيين الفرنسيين وغيرهم يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى، حتى صارت فرنسا الآن لا تخاف من المغتربين الذين أقاموا في بلادها وربما سكنوا فيها وكانت لهم الأولاد والذرية، بقدر ما يخافون من هذا الذي يسمونه بالزحف الإسلامي الذي هو في بلادهم. يعني أناس من جلدتهم كانوا يدينون بدين النصرانية وربما باللادينية حتى صاروا يدخلون في دين الله عز وجل، يعني صغارا وكبارا وشيبا وشبانا ونساء ورجالا وجهال وعلماء، حتى يوجد علماء يعني كما يقولون من معيار التقين صاروا إذا عرفوا أشياء على الإسلام وسمعوا بها تعلموا وقرأوا فطرهم بعد ذلك يسلمون ويدخلون في دين الله أفواجا. وهذا نوع من التمكين لدين الله سبحانه وتعالى أن صار هذا الدين الآن ينتشر في مثل هذه البلاد التي هي بلاد الكفر. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى قد تحقق ولا يزال إلى يوم الناس هذا يتحقق. ولهذا الوعد الثالث قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا, قرئ بالتشديد وقرئ بالتخفيف ولا يبدلن من الإبدال وقرئ بالتشديد والتشديد أصح ولا يبدلنه أي يجعل مكان الخوف أمنا. وهذا الذي حصل, كان الناس يخافون على أنفسهم ويخافون على دينهم ويخافون على عقيدتهم وصاروا بعد ذلك آمنين مطمئنين على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أعراضهم لأن الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا. حتى قال بعض المفسرين وهو النحاس من إما هذه الآية دليل على صدق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لماذا؟ قال لأن الله عز وجل وعد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور, لأن قوله وعد الله الذين آمنوا منكم خطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك حصل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا. إذن هذا دليل وآية عظيمة تدل على صدق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي الله الحق, لأن الله عز وجل وعده بالأشياء وتحققت كما قال في أهل غلبت الروم في أهل الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون, وتحقق أيضا نصر الله سبحانه وتعالى. وقد جاءت الأحاديث تبين هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عز وجل عليه جزيرة العرب, فتح عليه جزيرة العرب وخيبر وكانت لليهود, وفتح النبي صلى الله عليه وسلم البحرين هذا في عهده عليه الصلاة والسلام, وحتى أرض اليمن فتحها النبي صلى الله عليه وسلم, فتحت أرض اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفى صلى الله عليه وسلم بكاملها عن أسلحة, حتى إن صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية عن مجوس حجر, منطقة هذه كان فيها المجوس, وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منهم الجزية, بل وصل إلى بعض أطراف الشام صلوات الله وسلامه عليه, بل وصل أمر دينه ووصلت قوته صلى الله عليه وسلم إلى ملك الفرس الذي هو كسرى, وملك الروم الذي هو هرقل, وملك مصر الذي هو المخوقس, وهداه كل واحد منهم لما بعث له بكتاب منهم من خاف على نفسه أو خاف على ملكه بعث أن يوصل بعض الهدايا. هذا ماذا يدل؟ يدل على صدق ما وعد الله عز وجل به, لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد تحقق له هذا. ثم بعد ذلك جاءت خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه, وفتح الله سبحانه وتعالى على يديه بعض البلدان التي لم تكن آنذاك تحت سيطرة المسلمين. ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه دامت خلافاته سنتين فقط, سنتان وبضعة أشهر, ومع ذلك استطاع أن يبعث بجيش عظيم كبير إلى بلاد الفرس وفتح جزءا كبيرا منها بقيادة خالد بن الوليد, وبعث إلى الشام أبو عبيدة عامر بن الجراح وفتح شيئا منها, وبعث إلى مصر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. ثم لما جاء عمر بن الخطاب وكانت خلافة أطول من مدة خلافة أبي بكر الصديق كانت تقريبا 10 سنوات, فتح الله سبحانه وتعالى على يديه بلاد الفرس تقريبا بأكمالها, وتقهقر جيش الروم حتى دخل القسطنطينية, وفتح أرض مصر بكاملها, وفتح أجزاء كبيرة وحرر أراضي من أرض الشام, هذا في عهد عمر بن الخطاب. ثم تواصلت الفتوحات في عهد عثمان رضي الله تعالى إلى أكثر من هذا, ثم في عهد علي رضي الله عنه, ثم جاءت وتوالت الخلافة بعد ذلك خلافة بني أمية وخلافة بني العباس إلى وقت خلافة العثمانية, يعني ولم تنهزم راية للمسلمين إلا في حدود القرن الماضي ربما في سنة 1924. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشر بمثل هذا النصر وبمثل هذا التمكين كما في حديث عمرو بن العاص لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية تفتح أم رومية, قال النبي صلى الله عليه وسلم القسطنطينية تفتح أولا, وهي المدينة التي كان فيها هرقل ففتحت في القرن الثامن على يد أحد العثمانيين محمد الفاتح العثماني بعد مضي ثمن قرن وفتحت القسطنطينية، ولا تزال رومية التي الآن هي عاصمة إيطاليا كما يسمونها عاصمة الفاتيكان هذه لم تفتح بها، ولكن ستفتح بإذن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بحصولها ولا تعلمن نبأه بعد حين. إذن هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا الوعد وهو سينجز هذا الوعد لا محالة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زاوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، حديث صحيح مسلم، وهذا حديث عظيم يدل على شيء موعود به وسيقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زاوى لي الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم رأى بفضل الله عز وجل وقدرته مشارق الأرض ومغاربها، فرأى كم يصل ملك أمتي، قال سيبلغ ملك أمتي ما زوي منها، يعني ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض ومغاربها أن ملك هذه الأمة سيصل، وبدأ يتحقق هذا الشيء. بلاد المغرب ما كانت يعني في يد المسلمين، بلاد الأندلس ما كانت عند المسلمين، حتى بلاد الصين وصل الإسلام، بل وصل إلى جنوب إفريقيا في عهد عبد الرحمن الغافقي، هذا أحد الولاة الذين كانوا في عهد الخلافة الأموية، لأن الخلافة بني أمية وصلت حتى إلى أرض الأندلس. هذا وقع والتاريخ قد ذكر، والآن توجد هذه الفتوحات في كل مكان، وهذا يدل على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مطابقا لهذه الآية إن الله زوى للأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بل ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ما وليه اثنا عشر رجل. هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول جابر بن سمرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس يعني قائما على الدين ما وليهم اثنا عشر رجل. قال جابر بن سمرة وخفي علي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، قال فقلت لأبي ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال كلهم من قريش. إذن النبي صلى الله عليه وسلم وعد بأنه يكون اثنا عشر خليفة، وليس المقصود بالاثنا عشر ما يدعيه الشيعة في الأئمة، خطرهم عندهم عقيدة الأئمة الاثنى عشر، معروفة فرقة من الشيعة تسمى الإمامية، هم يعتقدون أن أئمتهم الذين سموهم بعضهم من مضى وبعضهم من يعتقد أنه سوف يكون، لأنهم عندهم اعتقاد أن الإمام الاثنى عشر هو ليس المهدي وإنما هو الإمام محمد بن الحسن العسكري، هذا الذي ظهر ثم خفي وقالوا أنه سيخرج في آخر الزمان. والمحققون من أهل السنة والجماعة يقولون بأن هؤلاء الذين يذكرهم الشيعة بعضهم من مات ما ولي أمر المسلمين، يعني ما كان خليفة ولا كان ملكا، فكيف يمكن أن يدخل في هذا؟ حتى الحسين بن علي الذي يذكرونه ما كان يعني خليفة للمسلمين، وإنما ولي أمر المسلمين بعد موت علي رضي الله عنه ابنه الحسن، وولي تقريبا خمس أشهر ثم أسند الخلافة إلى أو الملك إلى معاوية بن أبي سفيان. فالمقصود من هؤلاء الذين ذكرهم صلى الله عليه وسلم أنهم أئمة من قريش، بعضهم مضى منهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكلهم من قريش، ولكن كما قال ابن كثير لا يفهم من هذا أنهم ينبغي أن يكونوا متتابعين، بل قد يكون متتابعين في بعض الفترات ويكونون متفرقين. من هؤلاء الأئمة الاثنى عشر الإمام الذي يكون في آخر الزمان وهو الإمام المهدي الذي يطابق اسمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم وكنيته كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أحاديث ثابتة، الذي يملأ الأرض عدلا ونورا بعد أن ملئ الظلم وجورا، وأحاديث المهدي ثابتة بالصحيح، وإن طعن فيها من طعن بدعوى أنها أحاديث أحد فهي ثابتة. في آخر الزمان يظهر المهدي وهو من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهو من أمة الإسلام ويحكم بشريعة الإسلام، فهذا حديث أيضا يدل على أن مثل هذا الوعد سوف يتحقق آجلا أم عاجلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود والترمذي وغيره، قال الخلافة في أمتي 30 سنة ثم يكون ملك بعد ذلك، وهذا يدل على معجزة عظيمة كانت عند الرسول، لأنه ما قال مثل هذا الكلام إلا لما أنه هناك من أخبره بها. كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة 33 سنة وهو لا يعلم الغيب إلا إذا أطلعه الله عز وجل عليه؟ نحن إذا حسبنا مدة الخلافة الراشدين نجدها 30 سنة، نجدها 30 سنة، لأن خلافة أبي بكر رضي الله عنه 2 سنة، خلافة عمر 10 سنوات 12 سنة، خلافة عثمان رضي الله عنه 12 سنة وشيء تعمل 24، خلافة علي 6 سنوات على خلاف أهل العلم. حتى بعض المحققين قال إذا أردنا أن ندقق في هذه المدة التي قال في القرآن الخلافة 30 سنة ثم يكون موت بعد ذلك، وهو الإشارة إلى خلافة يعني معاوية، لأنه كان على رأس الدولة الأموية وكان ملكا، فالخلافة كانت 30 سنة. 30 سنة يحسبونها بهذا الحساب. مدة خلافة أبي بكر كانت 2 سنة و3 أشهر، خلافة عمر كانت 10 سنوات و6 أشهر، خلافة عثمان كانت 12 سنة و3 أشهر، خلافة علي كانت 4 سنوات و9 أشهر. أحصاها بعضهم، جمع هذه، فقال هي 29 سنة و6 أشهر. إذن كم بقي على 30؟ كم بقي؟ بقي 6 أشهر، بقي 6 أشهر، 29 سنة و6 أشهر، بقي 6 أشهر على 30. من ختمها؟ الحسن ابن علي، لأنه تولى الخلافة بعد أبيه، يعني بعد مقتله تولى الخلافة، فلما أمضى 6 أشهر سلم الحكم لمعاوية، فكانت مدة الخلافة 30 سنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح لا غبار عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم يكون مرت بعد ذلك. إن هذا ماذا يدل؟ يدل على أن ما وعد به الله عز وجل هو ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم، والكثير منه قد تحقق وبعضه سوف يتحقق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر أمتي بالسناء والرفعة والتمكين في الأرض، من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا لم يكن له نصيب، لم يكن له في الآخرة من نصيب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي والله لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيتا وبر ولا مدر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وذلا يذل به الكفر. وهذا أيضا من أحاديث مبشرات، قال والله لا يتمن الله هذا الأمر. بل أكثر من ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث خباب بن عرفة وهو في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوسدا في ظل كعب، فجاء إليه الصحابة قال ألا تستغفر الله، ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا، يعني ما نلاقيه من الأذى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم ويواسيهم ويصبرهم، إن الرجل كان ممن كان قبلكم يؤتى به، تحفر له حفرة في الأرض فيوضع فيها ثم يشق رأسه على نصفين ويمشط بأمشاط من حديد دون لحمه وعصبه لا يرده عن دينه شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ليسيرن الراكب من صنعاء إلى حضرموت، وهي مناطق في اليمن جنوبا وشمالا، لا يخاف إلا الذئب عن غنمه ولكنكم تستعجلون. وهذا قد حصل، حتى جاء في حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحديث عظيم أنه قال أن الله عز وجل سيتم هذا الأمر، حتى تأتي المرأة، تأتي الضعينة من اليمن تطوف بالبيت دون أن يوجد أحد، لا تخاف على نفسها. وذكر أنه سوف يسلب المسلمون كنوز كسرى بن هرمز، حتى قال له عدي بن كسرى، يعني المقصود كسرى بن هرمز، قال نعم. قال عدي بن حاتم فكنت أنا ممن أخذت كنوز كسرى بن هرمز وأنفقتها في سبيل الله. والأمر الثالث الذي وعد به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا المال سوف يأخذه المسلمون، وإذا أرادوا أن يعطوه لأهله لا يجدوا من يقبله. قال وهذا الأمر سوف يتحقق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله، ولا ندري هل حصل أم لم يحصل، لكن ذكر بعض المؤرخين أنه حصل هذا بعهد ولاية عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الخليفة الأموي، وهو معروف بسيرته وبعدله، وإن كان بعض الناس يطلق عليه بأنه خليفة الراشد، وهذه التسمية بالحق لا تصح، لأنه لا يمكن أن يكون خامس الراشدين، لأنه لم يحكم بعد علي رضي الله عنه. وإذا قلنا بأنه خليفة راشد بمعنى أنه جعلناه أفضل من معاوية بن أبي سفيان، ومعاوية بن أبي سفيان لا شك من كتب الوحي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل منهم لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو زرعة وغيره من أئمة الحديث غبار في أنف معاوية أفضل من مسيرة عمر بن العزيز أو عمر بن عبد العزيز. والفرق بينهما أن هذا وإن عرف بعدله وسيرته في الرعية لكنه ليس بصحابي، ومعاوية صحابي جليل، ففضيلة الصحبة لا تعادلها فضيلة من الفضائل. ومع ذلك عمر بن عدي قال أنه بعث الزكوات وبعث الأموال لما كان خليفة المسلمين، بعثه إلى بلاد المغرب مع عامله على تلك البلاد، فبدأ يبحث عن الفقراء وعن المساكين وأصحاب الحاجات، فلم يجد من يقبل هذه الزكاة، حتى قيل أن تلك الأموال التي بعث بها رجعت إليه. فبعض العلماء قالوا هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يصل إلى أهله إلى الفقراء ولا يأخذونه، لأنه لما كان الحكم قائما على العدل والبعد عن الظلم والجور، فاستغنى الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. فهذه الأحاديث في الحقيقة التي ذكرنا بعضها وبعضها كثير وكثير جدا كله يدل على هذا المعنى الذي جاء في هذه الآية، وهي قوله سبحانه وتعالى وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الذي يحصل لهم هذا إذا وجد الأمن ووجد الهدوء، الأصل في هذا أن يعبد الله عز وجل، لأنه لا معنى ولا نفع ولا فائدة من الأمن إذا لم يعبد الله سبحانه وتعالى. ولهذا كثير ما نجد في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يجمع بين ماذا؟ بين الأمن والعبادة، بين الأمن والعبادة، ويجمع الله سبحانه كما قال تعالى فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إذا حصل الأمن وشبع الناس وأمن الناس، إذا الواجب عليهم ماذا؟ أن يحققوا عباد الله عز وجل. ولهذا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. وكذلك دعا إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا ومطمئنا، فسأل الله عز وجل يجعل هذا البلد آمن مطمئنا، لماذا؟ لكي تقام عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم، قال يعبدونني، أي المطلوب منهم أن يحققوا العبادة، والعبادة أن يفرض الله سبحانه وتعالى بعبادته وحده لا شريك له، أي لا شريك معه غيره، لا في طاعة ولا في التماس أجر، ولا أن يكون غير الله سبحانه وتعالى مراد بذلك العمل وبذلك الطاعة. يعبدونني لا يشركون بشيء، وانظروا قوله سبحانه وتعالى لا يشركون بشيء، فيه فائدة عظيمة، لأنه يمكن أن يحقق الناس العبادة لكن لا يحقق العبادة المطلوبة، لأن العبادة التي طلبها منهم سبحانه وتعالى أن تكون لله سبحانه وتعالى، أما أصل العبادة فقد يكون. ولهذا تجد الناس اليوم على اختلاف مشاربهم يعبدون الله عز وجل، لكن كل واحد يعبد الله عز وجل بطريقته، فقد يعبد الله ويعبد غيره، وقد يعبد الله عز وجل في أمور ولا يعبده في الأمور، يعبد الله عز وجل في الصلاة وربما في الذبح وفي كذا، ولكن لا يعبد الله سبحانه وتعالى في المحبة، ولا يعبد الله عز وجل في الخوف، ربما ترى خوفه من الناس أكثر من خوفه من الله عز وجل، محبته للدنيا وللناس أكثر من محبته لله عز وجل، هذا يقع في العبادة، هذا ليس هو العبادة. المطلوب من تحقيق العبادة أن تكون عبادة لله عز وجل خالصة كلها لله عز وجل، كما قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وكما قال وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وشيئا هذه النكرة في سياق النفي، فتعم كل ما من شأنه أن يكون شيء يشرك الإنسان به بعبادة الله عز وجل. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بعد أن ذكر هذا الوعد، قال ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الخاسرون، من خالف وكذب ونكص على عقبيه ولم يحقق هذا الذي وعد الله عز وجل به هذا كافر، كافر بهذه النعمة وهذا الفضل وهذا الوعد الذي وعد الله عز وجل به. ومن كفر لا شك أنه خائب وأنه خاسر، أنه خائب وأنه خاسر ولا فلاح معه، لأنه لم يحقق ما وعد الله سبحانه وتعالى به، فبدل أن يحقق العبادة من غير إشراك به إما أنه لم يعبد الله عز وجل وإما أنه عبد الله عز وجل وأشرك معه وغيره، فلا يتحقق لهما ما وعد الله عز وجل. لكن إن حقق الله ما وعد الله عز وجل به فإن الله سبحانه وتعالى يحقق له هذا الذي وعده به، الاستخلاف الأرض والتمكين للدين الذي رضيها لهم، وأن الله عز وجل يبدلهم بعد خوفهم أمنا. ولا ينافي هذا قول بعضهم أن قد وجد مثلا في عهد الخلفاء الراشدين بعض الأشياء التي كان فيها الاقتتال وكان فيها الحرب بين المسلمين، وهذا ينافي الأمن الذي وعد به. لا، هو وجود بعض الفئام والطوائف التي خرجت على أهل الإسلام ثم أن يقوم خليفة المسلمين بحربهم وقتالهم ومتابعتهم، بل بالعكس هذا قد يكون فيه كثير من الخير، يعيد الأمور إلى نصابها. ولهذا انظروا لما قال الله سبحانه وتعالى في القصاص ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أن القصاص هو قد يكون به زهق للنفس، قتل للنفس، لأنه يعني من قتل يقتل، لكن هذا الله سبحانه وتعالى أخبر بعد ذلك بعواقبه، قال ولكم في القصاص حياة. العرب قديم كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا أردت أن تنفي القتل عن الناس استعمل القتل، يعني من يقتل يقتل، لكن بلغة القرآن أعظم، قال ولكم بالقصاص حياة يا أولي الألباب، يعني إذا وجد القصاص هذا بعد ذلك تكون الحياة، لأنه هذا إذا قتل بعد ذلك لا يمكن أن يقتل مرضا ثانيا لأنه قتل هذا الأمر، فيحيا الناس ويستريح الناس من شره. ثم فيه عظة للآخرين، من كان تسول له نفسه بأن يقتل أو أن يحدث نفسه بالقتل أو أن يعني يخطط للقتل، فإنه لما يعلم أن مصيره كذاك الذي قتل فإنه يحجب عليه القتل، وفي هذا حياة للآخرين وحياة له أيضا، لأنه لو قتل فكذلك هنا. فقد تكون عند بعض المسلمين وفي بعض الأوقات شيء من الحروب ومن الفتن، ولكن هذا الأمر لا منص منه، بل قد يوجد في كل مكان وفي كل زمان، وحتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وقاتل المرتدين، وهؤلاء كانوا مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم في عهده، لكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم رجعوا وارتدوا عن دين الإسلام وكفروا، لكن لما عاد إليهم أبو بكر وقتل منهم من قتل رجع الآخرون ونصر الله سبحانه وتعالى الإسلام بموقف أبي بكر رضي الله عنه. ومعروف القصة في ذلك الوقت أن عمر لما جاءه متكلما على لسان الصحابة كيف تقاتل أناس وقد قالوا لا إله إلا الله، قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، حتى قال عمر بن الخطاب هذا أمر كرهناه في الإبداء وحمدناه في الانتهاء، لولا أن الصديق رضي الله عنه يعني قام بهذا الأمر لهلك الإسلام في ذلك الوقت، لكن بعزمه وفطنته وإيمانه لما قال له عمر بن الخطاب ومع من تحاربهم، قال وحدي حتى تنفرد سلفتي، قال ولو لم يقف معي أحد لحاربتهم أنا. فحتى قال عمر والله حتى شرح الله صدري لما شرح عليه أبو بكر. فاستطاع من خلال ذلك العمل أن يقف تلك الوقفة العظيمة ويعيد للإسلام مجده الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ورجع الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا الإنسان يرى في ما عشته أمة الإسلام بين مد وجزر في عصر وعصر، كيف كان أهل الإسلام قلة ثم الله سبحانه وتعالى كثرهم، وكانوا أذلة فأعزهم الله عز وجل، أعزهم الإسلام وأعزهم بهذا الدين. وقد قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه صلى الله عليه وسلم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني أذلة ضعفاء مستضعفين، ومع ذلك نصركم الله عز وجل. واليوم أيضا صارت شوكة أهل الإسلام يحسب لها ألف حساب، يحسب لها ألف حساب. الحمد لله لم يبقى هذا الإسلام في بلاد الإسلام فقط، وإنما انتشر واتسع، ولا يبقى كما قيل بيت مدر ولا وبر، يعني بيت في الحضر أو في الريف وفي البادية إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو ذل ذلي، لأنه من العز الذي يعز الله به دينه، وذل يذل به الله سبحانه وتعالى أهل الكفر. ثم قال الله عز وجل ختاما في هذه الآية مؤكدا استمرار الناس في الطاعة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا من الطاعة. ثم قال وأطيعوا الرسول، مع أن طاعة الرسول تدخل فيها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن قال العلماء أعاد قوله وأطيعوا الرسول، مع أنه قال في الأول وإن تطيعوه تهتدوا، وهنا قال أطيعوا الرسول تأكيدا لما قاله من قبل، وهذا ما يسمى من عطف العام على الخاص، لأن قوله وأطيعوا الرسول عام تدخل في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لكن لما قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أعاد فقال وأطيعوا الرسول، يعني في إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفي غيرها من الأمور. ماذا؟ ما الفائدة؟ ما النتيجة؟ ما العاقبة؟ قال لعلكم ترحمون. ولعل هنا كما قال العلماء إما أن تكون للتعليم، للتعليم يعني إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعتم الرسول فهذه من الأسباب الشرعية التي بها تحصل رحمة الله عز وجل. وإن قلنا لعل هنا أنها للترجي بمعنى أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة رجاء ما تأملون من الله سبحانه وتعالى أنكم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعتم الرسول فإن الله تعالى يرحمكم. وإذا وهذا جانب الترجي هو بالنسبة للناس وليس من الله عز وجل، لأن لعل من الله عز وجل تفيد التحقيق. أنت لما تقول لعل فلان يعطيني، يعني يمكن أن يعطيك أو لا يعطيك، لكن الله عز وجل إذا قال لعل فهذه لعل منه سبحانه وتعالى تفيد التحقيق. ولكن إذا قلنا لعلكم ترحمون إذا فسرناها على معنى الترجي فيكون يعني هذا الترجي منكم، يعني أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة رجاء أن تحصل لكم هذه الرحمة من الله عز وجل. والله عز وجل قد وعد وعدا بأنهم إذا أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأطعتم الرسول فإن هذه الرحمة تحصل لكم، كما قال الله عز وجل هذا في آية أخرى كقوله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أولئك سيرحمهم الله، يعني سيوصل الله سبحانه وتعالى إليه رحمتهم في الدنيا والآخرة. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول يتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين.